الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد مشيئة الله عز وجل في هذه الأيام المتبقية نقرأ ما تيسر من التذييل على قيام رمضان ويعبر عن مسائل ذيلنا بها كتاب العلامة الألباني رحمة الله عليه قيام رمضان. المسألة الأولى استحباب استعمال السواك عند قيام الليل, استحباب استعمال السواك عند قيام الليل لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك, بمعنى أنه يدلك فاه بالسواك. والسواك هو العود الذي يساك به, ولا يشترط في السواك أن يكون من عود الأراك, فيشرع السواك بكل عود ليس فيه مضرة ويحصل به المقصود. وقد استاك النبي عليه الصلاة والسلام بجريد رطبة كما جاء في البخاري, والجريد من النخل, فكل ما يحصل به الاستياك بأي نعم من الأعواد فيحصل بذلك المقصود وتتم السنة بذلك, سواء كان من أعواد الأراك أو من جذوعها أو من جريد النخل أو من غير ذلك. الفقرة الثانية ما يستفتح به القيام, رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض, ولك الحمد أنت الحق, وعدك الحق, ولقاؤك حق, وقولك حق, والجنة حق, والنار حق, والنبيون حق, ومحمد صلى الله عليه وسلم حق, والساعة حق, اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وراه ابن حزيمة في صحيح إسناد حسن عند عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر. ففي أن هذا الذكر الذي فيه الثناء على الله عز وجل والدعاء من أدعية الاستفتاح لقيام الليل, ففيه ثناء على الله عز وجل وفيه أيضا دعاء لله سبحانه وتعالى, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, فهذا مما يقال أيضا في استفتاح دعاء الليل في استفتاح صلاة الليل. وروى مسلم عن أبي سلمة قلت نعم, وهذه الرواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الاستفتاح بعد التكبير. وروى مسلم عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل, قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قلت وقد علل الحديث الإمام أحمد رحمه الله, فهذا الحديث مما فيه مما تنازع فيه علماء الحديث, الإمام مسلم أثبته في صحيحه والإمام أحمد أعله. وروى أحمد والنسائي عن ربيع الجرشي قال سألت عائشة فقلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل وربما كان يستفتح أو بما كان يستفتح, قالت كان يكبر عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرا والله مني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. أخرج أبو داود بن ماجه والنسائي بإسناد آخر عن عائشة بلفظ قريب من هذا، قلت هذا حديث حسن. مثل هذه الاستفتاحات الطويلة يستطيع الشخص أن يفعلها إذا صلى بنفسه في الليل، أما إذا كان خلف الإمام لا يتمكن أن يأتي مثل هذه الاستفتاحات، نعم فعليه أن يستفتح بما يحصل به المقصود من الاستفتاحات المختصرة، وإذا كان مصليا لنفسه يستفتح بهذه الاستفتاحات الطويلة. وروى الطيالسي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أذى أبو داود يعني صلاة الليل، فلما كبر قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وذكر الحديث. وروى أحمد أبو داود النسائي من طريق شعبة به، قلت هذا حديث صحيح. وظاهر هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة الليل، بل كان يكتفي بالاستفتاح الواحد لجميع صلاة الليل، وذلك أن صلاة الليل عبادة واحدة والله أعلم. وقد ذهب إلى هذا العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله في غاية المنتهى، فقال قال رحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ويتجه أنها تنبغي المحافظة على الإتيان بدعاء الاستفتاح في أول كل صلاة مفروضة أو مندورة، وفي استفتاح أول راتبة كسنة فجر وظهر ومغرب وعشاء، وفي أول ركعتي نفل كتراويح وضحى ووتر. أراد فعلها كلها فيستفتح في أول ركعة منها، ولا يستفتح في كله أي النفل، طلبا لليسر والسهولة وعدم السآمة انتهى. قلت ولم يرتضي الشارح ذلك، وذامت اللجنة الدائم العلام العثيمين الاستفتاح في كل ركعتين. إذن هناك من أهل العلم من رأى أن الاستفتاح يكون في الركعتين الأوليين من قيام الليل، لأن من روى استفتاحات النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لم يذكر أنه كان يكرر ذلك عند كل ركعتين. ومن أهل العلم من ذهب إلى تكرار الاستفتاح في كل ركعتين، وجعل كل ركعتين كصلاة مستقلة فيستفتح فيها بدعاء الاستفتاح. والأظهر ما سبق أن الاستفتاح يكون في أول ركعتين من قيام الليل، وإن استفتح لكل ركعتين فالأمر محتمل، والمسألة من مسائل المحتملة ما فيها نص صريح، وإنما فيها ما هو أظهر من غيره. فكون الصحابة لم ينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح في كل ركعتين من قيام الليل، وذكروا أنه كان يستفتح تهجده بكذا، فظاهر ذلك أنه يستفتح جميع الليل، يستفتح صلاة جميع الليل بذاك الاستفتاح الواحد، وقيام الليل كالصلاة الواحدة، والله أعلم. الفقرة الثالثة ترديد الآية والسورة في قيام الليل. روى الترمذي عن عائشة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، قلت هذا حديث صحيح. فترديد الآية أي تكرارها مما يشرع، فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية من القرآن ليلة أي كررها في جميع صلاته. فإذا صلى الإنسان لنفسه وتأثر بآية من الآيات لما فيها من المعاني العظيمة، واتجهت نفسه إلى التأمل فيها والتفكر فيها، فكررها وكررها، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بذلك. قلت أما ترديد السورة فيدل عليه ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الرجل نعم كان يكرر هذه السورة، يرددها أي يكررها في صلاته، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. فيجوز للشخص أن يكرر سورة أو يكرر آية لمعنى اقتضى ذلك، فقد يكون كما عرفنا أعجبته سورة من السور واتجه قلبه إلى التأمل فيها، وجد في قلبه لين لتلاوتها وتأثر لآياتها ولمعانيها فرددها وأكثر من تردادها، فلا بأس بذلك أن يفعل هذا في سورة واحدة أو في آية واحدة، لكن يكون المعنى اقتضى ذلك، فهو آكد يأتي إلى أي آية ويبقى يرددها. مثل ذكر ابن الجوزي في أنه أن رجلا سمع رجلا يبكي في صلاته، يخشع ويبكي في صلاته وهو متأثر غاية التأثر، فاتجه إليه ليسمع تلك الآية التي يرددها، فإذا تلك الآية: ويسألونك عن المحيض قل هي أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تأثر بهذه الآية. فالمقصود أن الإنسان قد يقف على آية فيها معاني عظيمة وفيها موعظة بليغة فيبقى بترداديها كآية الكرسي مثلا لما فيها من المعاني العظيمة، أو غير ذلك من الآيات التي فيها الوعظ البالغ فيرق قلبه لتلاوتها ويخشع قلبه عند تكرارها لما فيها من الزجر والوعظ والمعاني العظيمة. إن كرر ذلك وكرر وكرر ورأى أن ذلك ورأى نفسه ينتفع بتلك الآية فلا بأس بذلك، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الفقرة الرابعة: ماذا يقول في سجوده في قيام الليل؟ ماذا يقول في سجوده في قيام الليل؟ أي مما يقال، ولا الأمر في ذلك واسع. فالإنسان أن يقول في سجوده كل ما ثبت من أذكار السجود، لكن من جملة ما يقال ما رواه النسائي بإسناد عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته فأتى القرب فحلى شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقه، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا. ثم نام حتى نفق، فأتاه بلال فإيقظه للصلاة. قلت: هذا حديث صحيح، وروى مسلم عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفن أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكامل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرف إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمال نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوق نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. قلت: وقوله فجعل يقول في صلاته أو في سجوده يحتمل أنه أراد بذلك صلاة الصبح، ويحتمل أنه يريد صلاة الليل، فتوافق رواية النسائي وأضل احتمالين أن المراد بذلك صلاة الصبح، والله أعلم. أما رواية النسائي فهي في صلاة الليل، فيقول قال ذلك في صلاة الليل وقال ذلك أيضا في صلاة الصبح في الفرض والنفل. الفقرة الخامسة: مشروعية الجلوس في صلاة الليل. مشروعية الجلوس في صلاة الليل. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائما اضطجع. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. قال علام القدام رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأنه في القيام أفضل، أي القيام أفضل من الجلوس، لكن يجوز الجلوس من غير نزاع. قلت: أما من صلى القيام خلف الإمام فالقيام في حقه أوكد، يعني من باب متابعة الإمام، ولا ينبغي أن يجلس إلا إذا شق عليه القيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذلك على سبيل الاستحباب المؤكد للوجوب. فقد قال حافظ عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأما قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة، لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك، إن ذكر ذلك لهم وأمرهم بما في هذا الحديث، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أجمع على جواز صلاة الجالس خلف القائم في النافلة، فيكون الجلوس في صلاة النافلة مشروع مطلقا سواء كان منفردا أو كان خلف الإمام، غير أن القيام أحسن وأعظم في الأجر. فإذا شق على الإنسان القيام فله رخصة في الجلوس، وليس عليه في ذلك حرج، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق أو يتحمل المشقة الشديدة، بحيث أن خشوعه يذهب بالكلية وتصير الصلاة عليه ثقيلة كالجبال. يجلس إذا شق عليه، وكونه يجلس ويريح نفسه ويتأمل فيما يقرأ الإمام ويصلي بطمأنينة وراحة أحسن له من أن يبقى في مشقة شديدة. نعم، كلما قرأ الإمام آية كلما ثقلت على قلبه ولم يتعظ بها. نعم، فيجلس ما عليه حرج. نعم، وما ينبغي للشخص أن يمنع من ذلك الحياء، وقد احتاج إلى الجلوس. إذا ما في حاجة إلى الجلوس يبقى الإنسان قائما فهذا أكمل له، لكن إذا ما في حاجة إذا شق عليه القيام بحيث أنه صار ما عاد يتأمل في آيات القرآن وتثقل عليه الصلاة ويشعر بجهد شديد، يجلس. نعم، يجلس ما عليه في ذلك حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما وكان يصلي جالسا وهو خير الخلق، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فلو أجر القائم يستوي في حقه القيام والجلوس، أما غيره فالصلاة القائم على صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، إلا إذا اشتد به العذر وكان لا يطيق القيام فيكون صلاة يستوي في حقه القيام والجلوس. إذا كان لا يطيق القيام فيستوي في حقه القيام والجلوس، وإذا كان يطيق القيام ولو مع شيء من المجاهدة فإن صلاة القائم أفضل وأعظم في الأجر. لكن كما قلنا، نعم، إذا بلغ بالإنسان الحال إلى ما ذكرنا يشد عليه القيام ويصير يجاهد نفسه مجاهدة شديدة ربما تكون أشد عليه من مدافعة الأخبثين، نعم، ما عد يتأمل في قراءة الإمام ولا في صلاته، ويود أن الإمام يركع، وكلما زاد آية كأنه وضع حملا ثقيلا على ظهره، فما هي هذه الصلاة؟ يجلس له أريح لقلبه وأعظم بمشيئة الله عز وجل لأجره من هذه الصلاة على هذه الهيئة، وما في ذلك أو الخجل في مثل هذا الأمر في غير موضعه. نعم، في غير موضعه لا بأس أن الإنسان يجلس، لكن لا يكون الإنسان كسولا، يعني أدنى شيء جلس، إن شق عليه مشقة شديدة فالأحسن في حقه الجلوس فيما يظهر. نعم فإن الدين يسر والله يريد اليسر بعباده، وإذا كان شيء يتحمله ولا يشق عليه مشقة شديدة تذهب بخشوعه فالقيام أعظم في الأجر. المسألة الخشوع، نعم الخشوع في الآخرة، أما يخشى في الدنيا وفي التجارة وأنه نعم خسر في التجارة الفلانية وفاته الشيء الفلاني من أمور الدنيا ويرق قلبه، لا لا لا، ما يجعل الدنيا في صلاته. إلى هنا والحمد لله.